إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 في البصرة. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الأعزاء، وسعتم بالخير أوقاتا، وهذه دعوة من حسين سعيد إلى مستمعينا في كل مكان إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم الاثنين، ومعي في الإخراج نبيل الخوري. نستهل فقرات برامجنا بنشرة الأخبار التي عدتها وتقرأها عليكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. أعلن محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي العراقي انسحاب حزبه من الانتخابات، قائلا أن هناك شروطا لم يتم توفيرها، وأن أعمال العنف ستجعل من عملية التصويت أمرا صعبا على المواطنين السنة في شمال العراق وغربه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محسن عبد الحميد في بغداد، وردا على سؤال طرحته مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيتي، قال محسن عبد الحميد أن حزبه لا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وأضاف:
نحن أعلننا عدم المقاطعة، يعني أعلننا الانسحاب، لأننا أعلننا بأننا سنشارك هذه الانتخابات بشروط معينة، ولم تلبى هذه الشروط ولم تحل. لن تكون الانتخابات شاملة إلا إذا شملت كل محافظات العراق.
هذا بينما قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي:
الحزب هذا اليوم اتخذ قرارا صعبا بالانسحاب من العملية الانتخابية بسبب قناعته أن الظروف الموضوعية لنجاح هذه الانتخابات سوف لن تكون متاحة في الموعد المحدد.
يذكر أن الحزب الإسلامي العراقي كان قد هدد في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات إلا إذا تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لضمان مشاركة جميع العراقيين فيها. قال مسؤولون عراقيون أن 13 شخصا في الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في بغداد اليوم، بينما أصيب 50 شخصا في الحادث الذي وقع خارج مقر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في العاصمة العراقية. السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الذي نجا من الحادث قال أن الهجوم محاولة لاغتياله، غير أنه دعا إلى التزام الهدوء، قائلا أن حزبه اختار طريق لا عنف وأنه سيتمسك بسياسته هذا. يذكر أن الحكيم هو واحد من مرشحي الائتلاف العراقي الموحد للانتخابات. ناطق باسم وزارة الداخلية هو عدنان عبد الرحمن أخبر وكالة الصحافة الألمانية أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بمكاتب المجلس والمباني المجاورة. هذا وقد طوقت القوات العراقية والأمريكية المنطقة، بينما استمر البحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المتضررة، وواصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين. في هذه الأثناء من المعتقد أن حوالي 20 من رجال الحرس الوطني العراقي اختطفوا حسب قول ضابط في الحرس الوطني. وزارة الدفاع لم تعلق على هذه الأنباء، غير أن الضابط أخبر وكالة رويترز دون الكشف عن هويته أن 21 من رجال الحرس الوطني كانوا متوجهين إلى قاعدتهم في القائم من منطقة حديثة عندما أعلن عن اختفائهم. الضابط قال أنهم اختطفوا جميعا، ونقل عن شهود عيان قولهم أن عدة السيارات أوقفت الحافلة التي كانوا فيها بعد ظهر يوم أمس حسب قوله. خلال الليل قتل متمردون 5 رجال في الرمادي، وتركوا جثثهم ملقاة في الشارع مع ملاحظة مكتوبة تشير إلى أنهم من رجال الشرطة حسب ما نقلت رويترز عن شهود عيان. أضافوا أنهم عثروا على الجثث صباح اليوم. الملاحظة تقول أن القتلى مجموعة من ضباط الشرطة الذين قدموا من منطقة ديالة لملاحقة المجاهدين واعتقالهم حسب ما ورد فيها. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. أدان متحدث باسم الحكومة الإيرانية حادث التفجير الذي وقع اليوم خارج مقر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بغداد ومحاولة اغتيال السيد عبد العزيز الحكيم، واعتبر أنه يهدف إلى خلخلة الانتخابات. الناطق عبد الله رمضان زادة أكد أيضا على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن السلطات العراقية أطلقت حتى الآن سراح 160 شخصا من رعاياها المحتجزين في العراق، والبلغ إجمالي عددهم 1500 شخص، مضيفة أنه سيتم إطلاق سراح بقية المحتجزين تدريجيا، كما جاء على لسان مسعود خالقي أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية. طالبت سوريا الولايات المتحدة اليوم بتقديم إثبات على تدخل دمشق في شؤون العراق الداخلية ومساعدتها التمرد على قوات التحالف في العراق. صحيفة تشرين السورية الرسمية ذكرت أن سوريا دعت مبعوثي الولايات المتحدة والمسؤولين العراقيين إلى تقديم إثباتات على الاتهامات التي وجهوها إلى سوريا، وأن الأخيرة ما تزال في انتظار هذه الإثباتات. ارتفع عدد ضحايا الهزة الأرضية والمد البحري العالي الذي عقبها يوم أمس إلى 20,000 شخص، بعد أن أعلنت سريلانكا أرقاما جديدا في عدد الضحايا في البلاد. وقال ناطق عسكري في سريلانكا أنه تم جمع 10,000 جثة من المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. مسؤولون في الهند وفي تايلاند وأندونيسيا والمالديف وبورما وماليزيا ما يزالون يحاولون حصر خسائر هذه الهزة الأرضية التي وقعت وسط البحر قرب جزيرة سومطرة الأندونيسية. وقال وزير الداخلية في الهند أن المسؤولين يبذلون ما في وسعهم لمساعدة الضحايا. يذكر أن عددا من الدول وعد بتقديم المساعدة إلى الدول المنكوبة بهذه الهزة الأرضية. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعي الأعزاء، أما الآن فنبقى مع متابعة لآخر التطورات السياسية في العراق عبر الملف الإخباري اليومي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي يصرح بأن أمر تقرير قواعد الانتخابات متروك للعراقيين وليس لواشنطن، فيما يعلن أكبر الأحزاب الإسلامية السنية انسحابه من الانتخابات. نبدأ في محور الانتخابات، إذ أفيد بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفضت اقتراحا طرحته واشنطن بشأن مشاركة شخصيات سنية في الحكومة العراقية الجديدة حتى وإن لم يكن أداء المرشحين السنة جيدا في الانتخابات المقبلة. تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء من بغداد نقل عن فريد أيار الناطق باسم المفوضية وصفه الاقتراح بأنه تدخل غير مقبول، وأضاف أن من يكسب سيفوز، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة التي ستجرى بها الانتخابات. دبلوماسيون أمريكيون في بغداد أحجموا عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد، ومفاده أن السنة قد يحصلون على مقاعد إضافية إذا ما تم التأكد من أن الإقبال على التصويت في مناطقهم كان ضعيفا للغاية. وأضافت رويترز أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من أنه إذا لم تعكس الانتخابات المقبلة التكوين العرقي والطائفي للعراق بسبب العنف ومقاطعة التصويت، فإن المجلس التشريعي عندئذ سيفتقد الشرعية. ولكن أي محاولة لتثبيت نسبة المقاعد المخصصة للطوائف الرئيسية في البلاد مقدما يمكن أن يكون لها الأثر نفسه. أيار علق بالقول إن الأمريكيين يعبرون عن وجهة نظرهم التي لا تكون دائما مطابقة لوجهة نظر المفوضية، مضيفا أن المفوضية مستقلة تماما وأنه من غير المقبول أن يتدخل أحد في عملها. من جهته شدد ترنت دافي الناطق باسم البيت الأبيض على أن أمر تقرير قواعد الانتخابات متروك للعراقيين وليس لواشنطن، وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تعريف تلك القواعد، لكن الأمر متروك لها لتحديد القواعد بحسب ما نقل عنه. في غضون ذلك أعلن الحزب الإسلامي العراقي، وهو أكبر حزب سني في البلاد، أعلن الاثنين انسحابه من الانتخابات قائلا إن العنف المستمر سيحول دون خروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم في شمال وغرب العراق اللذين تقطنهما أغلبية سنية. رويترز نقلت عن محسن عبد الحميد رئيس الحزب قوله في مؤتمر صحفي أن الحزب لا يدعو لمقاطعة الانتخابات، ولكنه سيشارك فقط إذا جرى الوفاء بشروط معينة، وهو ما لم يتحقق بحسب تعبيره. فيما وصف طارق الهاشمي الأمين العام للحزب قرار الانسحاب بأنه صعب، مضيفا القول:
الحزب هذا اليوم اتخذ قرارا صعبا بالانسحاب من العملية الانتخابية بسبب قناعته أن الظروف الموضوعية لنجاح هذه الانتخابات سوف لن تكون متاحة في الموعد المحدد.
في محور الانتخابات أيضا، صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأنها قد ترجأ في بعض المناطق العراقية مثل الموصل وحول بغداد بسبب ما وصفه بالوضع الأمني الصعب. وكالة فرانس بريس نقلت عن زيباري قوله في مقابلة نشرتها الاثنين وسائل إعلام صينية إن الأمن ما زال المشكلة الكبرى، لذلك قد تقرر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن ترجئ في بعض المناطق الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 من كانون الثاني. وأضاف في ختام زيارة رسمية إلى الصين أن الانتخابات في مناطق خطرة مثل الموصل وحول بغداد قد ترجأ حتى نتمكن من حشد قدراتنا الأمنية لمواجهة قدرة المعارضين على استهداف الناس وترهيبهم على حد تعبيره. لكن زيباري أوضح أن الاستعدادات متواصلة والجميع يشارك فيها، مضيفا: لدينا خطط أمنية لضمان أمن معظم مراكز الاقتراع، وأيا كان الوضع الذي نواجهه علينا ألا نتوقف وقف عن السير قدما بحسب ما نقل عنه. زيباري ذكر أيضا أن استمرار الاضطرابات يعزى إلى متطرفين موالين لصدام ومقاتلين أجانب وأصوليين وأفراد في الجريمة المنظمة يقومون بعمليات خطف ويشنون هجمات انتحارية. كما نقل عنه القول إن مصداقية الانتخابات لها أهمية جوهرية، وهي تتطلب نسبة مشاركة واسعة. وكشف أن الأمم المتحدة قد طلب منها أن ترفع عديد موظفيها في العراق وأن ترسل خبراء دوليين مراقبة الانتخابات، مضيفا أن بغداد طلبت أيضا مساعدة من عدة منظمات أخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الإقليمية، نددت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا بما وصفتها بالحملة التضليلية التي تتهم دمشق بالوقوف وراء أعمال العنف في العراق. فرانس بريس أفادت بأن صحيفة البعث نشرت الأحد افتتاحية قالت فيها إن من يتابع الحملة التضليلية على سوريا والتهديدات التي تحملها تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين ومعهم بعض مسؤولي دول المنطقة يرى ذلك التناغم والتنسيق بين أطراف هذه الحملة، مثلما يلحظ كم هو تأثير الجانب الإسرائيلي في التحريض المستمر ضد سوريا ومواقفها بحسب تعبيرها. وكانت دمشق استنكرت السبت تصريحات قائد شرطة النجف اللواء غالب الجزائري الذي اتهمها بالوقوف وراء الاعتداء الذي أوقع الأسبوع الماضي 52 قتيلا في مدينة النجف. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أشار وزير حقوق الإنسان في العراق باختيار أمين إلى اعتقال عدد من السوريين الذين تسللوا عبر الحدود، إضافة إلى مقتل آخرين في المعارك التي دارت في بداية الحرب التي أطاحت النظام السابق. كما أكد الوزير العراقي رغبة حكومته في أن تتعاون السلطات السورية من أجل استتباب الأمن.
وفق معلومات لدى الجانب العراقي بأن في سوريين يعبرون الحدود واعتقلوا في عدة حالات في فلوجة وفي أماكن مختلفة، وكما اعتقل أو كما قتل مجموعة من السوريين في المعارك اللي دارت في بداية الحرب وبحوزتهم هويات وزارة الداخلية السورية اللي كانوا يدافعون عن القصر الجمهوري في بغداد. نتمنى بالتعاون في المستقبل في من أجل استدباب الأمن.
كان هذا وزير حقوق الإنسان بختيار أمين وهو يتحدث في مقابلة خاصة ستبث لاحقا ضمن فقرات برامجنا. أخيرا وفي محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات، ذكر الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى أن منطقة الموصل ستتلقى تعزيزات بالجنود الأمريكيين والعراقيين قبل موعد الانتخابات. فرانس بريس نقلت عن أبي زيد تصريحه لشبكة CNN التلفزيونية بأن عدد الجنود سيرتفع بحيث يمكن السيطرة على تلك المدينة، مضيفا من الواضح أن الموصل ستحتاج إلى زيادة عدد الجنود خلال الفترة الانتخابية بحسب تعبيره. وأوضح أن هؤلاء الجنود الإضافيين هم عسكريون أمريكيون وعراقيون سيعاد انتشارهم من مناطق أخرى في العراق، فيما ذكر مسؤولون عسكريون آخرون أن هذا العدد الإضافي للجنود في الموصل قد يتراوح بين 6,000 و8,000 فرد. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أخيرا زيادة عدد الجنود الأمريكيين في العراق ليبلغ 150,000 عسكري خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع أن نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي ديابة جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
استعدوا مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ.
يا ما تعبت يا مصبر التالي على الهامش صر رسائلهم ما إجا راحت وجت الطيور والفصول تغيرا مرت شهور وسنين رسائلهم ما إجا واني باقي عالوعد قلبي ميخون العهد واني باقي عالوعد قلبي ميخون العهد يا متعب يا مصبر تالي على الهامش صر يا متعب يا مصبر تالي على الهامش صر تعبت يا مصبر تلي على الهامش صرت يا ما تعبت يا مصبر تلي على الهامش صرت قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر يا مصبر تلي على الهامش صرت يا متعب يا مصبر تلي على الهامش صرت
أما الآن فنبقى سيداتي وسادتي مع تفاصيل الملف الأمني اليومي.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث قتل 13 شخصا وأصيب 66 آخرون بجروح في اعتداء بسيارة ملغمة استهدف صباح الاثنين مكتب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم، حسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية. فرانس بريس نقلت عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أضرارا كبيرة حصلت في المكتب بالإضافة إلى الدور والمنازل المجاورة، فضلا عن تحطم نحو 60 سيارة على حد تعبيره. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أمنية أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
نجا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم من محاولة اغتيال فاشلة بهجوم سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مقر إقامته ببغداد صباح اليوم الاثنين. وأفادت مصادر طبية أن حصيلة الانفجار 15 قتيل وجرح 50 آخرين أغلبهم من الحراس التابعين للمجلس. من ناحيته طلب السيد عبد العزيز الحكيم من أتباعه عدم الرد على الهجوم الذي استهدفه، وأضاف إننا اخترنا طريق اللعنف وسنلتزم به. من ناحيته حمل نائب مدير المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الدكتور سعد جواد قنديل الحكومة العراقية ومتعددة الجنسيات مسؤولية الهجوم.
الحادث هو سيارة مفخخة قادها انتحاري وفجرها مقابل مقر مكتب سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، وأدت إلى عدد من الجرحى والشهداء أكثرهم من الحرس في خارج المبنى. وبخصوص من قام بهذا العمل، طبيعي إحنا راح ننتظر التحقيقات اللي راح تجري، والحكومة المؤقتة والأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية طبعا في هذا الموضوع. ولكن نعتقد الذي قاموا بهكذا أعمال هم نفس الجماعة اللي ارتكبوا مجزرة كربلاء ومجزرة النجف واللي قاموا بالأعمال الإرهابية السابقة، وهم من اتباع النظام السابق، من أيتام النظام، من البعثيين ومن مخلفات الأجهزة الأمنية السابقة، وكذلك يدعمهم الوافدين من الخارج من أتباع الزرقاوي. ونعتقد أنهم سوف لن ينجحوا بهذه الأهداف.
من جانب آخر، شهد حي الميكانيك في مدينة الدورة جنوب بغداد في ساعات الصباح الأولى اشتباكات مسلحة بين مسلحين مجهولين وقوات متعددة الجنسيات، وأفاد شهود عيان أن المواجهات استمرت أكثر من ساعتين، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة فقط. وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع العراقية رفض الإفصاح عن اسمه أن وزير الدفاع حازم الشعلان أمر بتكثيف الحماية من قبل قوات الأمن العراقية على الكنائس ودور العبادة في العراق بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية. ذكر الجيش الأمريكي الاثنين أن قنبلة مزروعة على الطريق أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح عندما تعرضت دوريتهما لهجوم شمالي بغداد ليلة الأحد. وكالة رويترز نقلت عن بيان للجيش الأمريكي أن الهجوم وقع في سامراء دون أن يتضمن المزيد من التفاصيل. وفي المنطقة الشمالية، تعرضت دورية عسكرية أمريكية إلى هجوم شنه مسلحون مجهولون ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الدورية بجروح، فيما أدى انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء الموصل إلى تدمير سيارة نقل عسكرية أمريكية. مراسلنا في الموصل وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن أيضا تفاصيل حوادث أخرى.
بين منطقتي المجموعة الثقافية على طريق دهوق الموصل والشلالات على طريق موصل الشيخان، تعرضت مركبة عسكرية أمريكية إلى نيران مهاجمين مجهولين، الأمر الذي نجم عنه جرح عدد من أفراد الدورية. وفي حي المصارف في الضاحية الشمالية الشرقية للموصل، تحطمت سيارة نقل عسكرية أمريكية إثر تعرضها إلى عبوة ناسفة دمرت السيارة وأحرقتها، ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بأفرادها. وعلى ذكر المجموعة الثقافية، حيث جامعة الموصل أغتيل أستاذ جامعي باسم الدكتور محفوظ القزاز، وتختلف الروايات بشأن هوية قتلته، فمن قائل أنه قتل خطأ على يد القوات الأمريكية، ومن قائل أنه قتل برصاص المقاومين للقوات تلك. جدير ذكره أن عددا من أساتذة ومدرسي جامعة الموصل قتلوا خلال الأيام والشهور الماضية، وأن العديد منهم هربوا إلى خارج العراق هربا من بطش المنظمات المصنفة على الإرهاب، وفي قضاء الشرقات جنوب الموصل والذي كان تابعا إلى الموصل في السابق ثم ألحق بمحافظة تكريت أي صلاح الدين، اختطف مجهولون قائم مقام القضاء إلى جهة مجهولة لم تعرف بعد. يذكر أن حوادث دموية تتكرر بشكل شبه يومي على جانبي نهر دجلة امتدادا من الموصل وانتهاءا بسامراء شمال بغداد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا ومن بعقوبة وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
طافت مدينة بعقوبة تظاهر شارك بها طلبة المدارس الثانوية و
وأهالي مدينة بوهرز تستنكر الحصار المفروض على مدينتهم وتطالب بإيقاف المداهمات للبيوت والبساتين والمزارع وإطلاق سراح المحتجزين. وقام المشاركون بالتظاهرة بكتابة الشعارات على جدران المحافظة القديمة والحرس الوطني التي تندد بقوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني والحكومة المؤقتة، ورفعت اللافتات والأعلام العراقية وانضم إليهم مجاميع من أبناء بعقوبة. وقد اعترضتهم قوات الحرس الوطني في بعقوبة عندما كانوا متجهين إلى مكتب المحافظ. وفي اتصال هاتفي مع الضبابة العدلية في مستشفى بعقوبة حيث استفسرنا عن الجثث المجهولة لديهم، حيث قال لإذاعتنا أحد المسؤولين أن 14 جثة مجهولة الهوية نحتفظ بها وهي ضحايا الانفجارات والمواجهات المسلحة والدهس والقتل. وفي المقدادية انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من مرقد الإمام المقداد عند مدخل مدينة المقدادية الشرقي الطريق القديم، استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر الانفجار عن تدمير سيارة الهامر وإصابة من فيها. وقال شاهد عيان أن القوات الأمريكية طوقت المنطقة وبدأت بمداهمة للبساتين والمزارع بحثا عن الفاعلين، كما أبطلت قوات الشرطة في المقدادية عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق المقدادية خانقين مقابل منطقة الجوبة دون حدوث أضرار. أما في مدينة بعقوبة فقد جرى ليلا تبادل بإطلاق النار ومواجهات متفرقة بين القوات المتعددة والمسلحين في مناطق متفرقة من المدينة، فقد سقطت قذائف هاون على القاعدة الأمريكية شمال مدينة بعقوبة وعلى محور بناية قوة التدخل السريع في المفرق وعلى محيط مدينة بوهرج والسادة ومناطق الهاشميات غرب مدينة بعقوبة. وفي الساعة 5 من صباح اليوم الاثنين سمع انفجارات 3 قذائف للمدفعية الثقيلة، ولم نتمكن من معرفة الخسائر. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء إنما كنتم، متمنيا لكم وقتا ممتعا مع فقرات برامجنا ليوم الاثنين. بعد هذا العرض السريع وقبل نهاية الفترة الأولى سنبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير، كما أنتم على موعد مع ديار بامرني وحلقة من حقوق الإنسان في العراق، وستستضيفنا أسماء السراج في قضاياها وهو برنامج أسبوعي يعنى بقضايا المرأة، ونلتقي فالح الدراجي في عالم الشعر الشعبي وبرنامج مواويل الشعر، كما سنبقى مع حوارات نبيل الحيدري في ختام الساعة 5، ولنا جولة على الشأن العراقي في صحف عربية، كما سنطلعكم على أهم ما تناولته صحف بغداد يوم الاثنين عبر مطالعة نعدها ويقدمها محمد قادر، وهناك العديد من التقارير والرسائل الصوتية التي تلقي الضوء على الشأن الانتخابي وغيره من القضايا، فابقوا معنا. مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي في معالجاتها، كما أرحب بمعد هذه الجولة فارس عمر. نستهل جولتنا بأبرز عناوين صحف عربية صادرة في لندن. واشنطن تدرس فرض كوتا سنية في برلمان العراق. زلزال آسيا، البحر ابتلع اليابسة وخلف أكثر من 11 ألف قتيل. وزراء الداخلية العرب يبحثون سبل منع التسلل للأراضي العراقية. مسؤول في الشرطة يعلن اعتقال عراقي ينقل 3000 قذيفة هاون إلى مسلحين في الفلوجة. مستمعي الأعزاء، ونبقى الآن مع قراءة في صحف لندن. فارس، ماذا اخترت لنا؟
في حديث خاص لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يصف وزير المالية عادل عبد المهدي قرار أمريكا إلغاء كامل ديونها البالغة أكثر من 4 مليارات دولار على العراق بأنه وقفة تاريخية تدعم جهود العراق التفاوضية مع باقي الدائنين، وتمثل دفعة هائلة لدعم جهود الإعمار في العراق على حد تعبير الوزير. واعتبر عبد المهدي في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط أن بوسع العراق الآن الدخول في مرحلة جديدة من البناء والتعاون الدولي، متجاوزا كل مخلفات المرحلة السابقة من توريطات النظام السابق في حروب كبلت العراق بديون ثقيلة. شدد وزير المالية على أن لا ذنب للمواطن فيها. وأوضح عبد المهدي أن إلغاء ديون العراق يأتي بالخير ليس فقط على العراقيين، بل على تلك الدول التي وقفت وقفة الصديق في وقت حرج يمر به العراق، ومن الطبيعي أن فرصها في الاستثمار بمستقبل العراق ستكون كبيرة بحسب وزير المالية. ومن هنا يقول عبد المهدي فإن إلغاء ديون العراق هو استثمار في مستقبل العملية الجارية في العراق. وأشار عبد المهدي إلى أن العراق يتهيأ الآن لمرحلة جديدة من التفاوض مع الدول غير الأعضاء في نادي باريس، وأن موقفه التفاوضي سيكون مستندا إلى إلغاء ما تبقى من نسبة 80% من الديون. وقال أن من حق العراقيين أن يفخروا بما تم التوصل إليه من قضية الديون العراقية كمطلب دولي تاريخي، بحسب تعبير وزير المالية في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط.
مستمعين الكرام، وقبل أن نختتم جولتنا لهذه الفترة، نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في مصر أحمد رجب.
رصد مصطفى حسن في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم أحداث العام الجديد، وقال أن العام الذي يمضي وهو 2004 كانت الأحداث فيه في العراق مصبوغة بلون الدم، وغلب عليها أخبار الحروب والانفجارات والموت وسراب الأمل في سلام بعيد المنال. وقال أن هناك 20 جماعة مقاومة ضد الاحتلال تضم تقريبا ألوان الطيف السياسي بالعراق. وشهد العام المنصرم استضافة مصر المؤتمر شرم الشيخ الدولية حول العراق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العراق على حد تعبيره. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب محمد باشا يقول أن الانتخابات العراقية ستجري في موعدها برغم تفاقم العنف في الأراضي العراقية وتوقع ازدياده مع سير الانتخابات. وقال أن ذلك يأتي في إطار الحرص على أن تكون تلك الخطوة بمثابة تصدير أول صفحة على طريق العراق الجديد الديمقراطي، برغم مقاطعة السنة الذين يمثلون ثلث الشعب العراقي لها، وكذلك 17 حزبا آخر، وهو ما يلقي بظلاله السلبية على هذه الانتخابات. ويقول محمد باشا في مقاله المنشور في صحيفة الأهرام اليوم: من أرض الواقع نجد أن القوائم 98 التي تقدمت للترشيح تكشف أن هناك مرشحين من معظم القوى السياسية العراقية، وهناك إصرار على إجراء الانتخابات برغم كل الظروف الصعبة وتردي الحالة الأمنية، التي أشار الرئيس المؤقت اليور في لقائه بالصحفيين الخميس الماضي إلى أن كل جيوش الأرض لن تستطيع أن تحفظ الأمن في العراق، وتأكيده أن التقارير الاستخبارية تشير إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص يعبرون الحدود العراقية من دول مجاورة وبصفة خاصة إيران، ويقدر عددهم بنحو 1,000,000 شخص تقريبا ما زالوا في العراق على حد تعبير محمد باشا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صادرة في لندن ومصر، ونبقى مع محمد قادر وقراءة في صحف عراقية صدرت يوم الاثنين.
نبدأ من جريدة التآخي حيث نقرأ فيها الإعلان عن إقامة إقليم الجنوب الفيدرالي يضم البصرة وميسان وذيقار. الداخلية تسعى لتأمين وضع مستقر للانتخابات، وبغداد تنشر قوائم المرشحين الأيام المقبلة. أما صحيفة الزمان وبنسختها الصادرة من بغداد قالت إن أهالي الفلوجة أصيبوا بخيبة أمل من حجم الدمار الذي لحق بمدينتهم. وتكمل الصحيفة في عنوانها: عائدون إلى حي الأندلس يدفنون 150 جثة متفسخة. أما عن رأي وزير الخارجية العراقي في تأثيرات محاكمة الرئيس السابق صدام حسين على الشارع العراقي، تقول الزمان أيضا: زيباري، نزاهة محاكمة صدام أساسية لمصداقية الحكومة. وإلى عناوين جريدة النهضة: لسان حال تجمع الديمقراطيين المستقلين، مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار سيارة بين كربلاء والنجف، وقوات الحرس الوطني تقتل وتعتقل 73 مسلحا في بغداد وبابل. وفي خبر آخر تقول الصحيفة: الجعفري يكذب رواية محامي صدام حول اعتقاله ويؤكد التغير الإيجابي في سياسة العراق الخارجية. هذا ونشرت الصحيفة في تفصيل الخبر: كذب إبراهيم الجعفري نائب رئيس الجمهورية الرواية التي أطلقها محامي رأس النظام السابق حول اعتقال صدام وهو يصلي المغرب في أحد ضواحي بغداد، وأكد اعتقاله في حفرة بقرية الدور بالقرب من مسقط رأسه بتكريت. وتقول الصحيفة أيضا: حول الاختلاف الذي طرأ على علاقة العراق الجديد مع دول الجوار، قال الجعفري: إن العراق يرغب في إقامة علاقات مميزة مع دول الجوار، مؤكدا تصميم العراقيين على إعادة بناء العلاقات مع دول الجوار الجغرافي على قاعدة حسن الجوار وتبادل المصالح، بحسب ما نشرته صحيفة النهضة. وانتقالا إلى الصباح الجديد والتي نقرأ فيها: شرطة كربلاء تداهم ورشة سرية لتفخيخ السيارات، ووزير العدل يطالب بإعادة العمل بعقوبة الإعدام. وفي خبر طريف نقرأه في صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي: قطة تتسبب بإيقاف محطة كهرباء خور الزبير، حيث تسببت هذه القطة بحريق في محطة كهرباء خور الزبير في مدينة البصرة وإخراج 200 ميجاوات من الطاقة المنتجة في العراق. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء إن الملاكات الفنية والهندسية في المحطة باشرت بإعادة تهيئة الأضرار الناجمة عن هذا الحادث، متوقعا عودة إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطة إلى سابق عهده قبل دخول هذه القطة. ومن مقالات الرأي نقرأ في المؤتمر لتيري بطرس مقالة عن تصريحات وزير خارجية الأردن، والتي يصفها الكاتب بأنها تأكيد على تصريحات ملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك في وجود مخطط إيراني لإقامة مثلث شيعي يضم إيران وسوريا ولبنان بالإضافة إلى العراق. ويضيف بطرس إن مثل هذه التصريحات تخلق فجوة واسعة بين العراقيين ودول الجوار من الصعب ردمها، فالتواصل هو طريق ذو اتجاهين، ليس المطلوب من العراقيين إثبات حسن جوارهم، بل المطلوب من الجوار إثبات حسن نياتهم، لأنهم طوال فترة معاناة العراقيين وقفوا متفرجين وشامتين ومستفيدين من هذه المعاناة. ذلك حسب رأي تيري بطرس. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، ويلي طعم المسرح على عيون.
مستمعينا الأعزاء، نمضي الدقائق المتبقية من هذه الساعة مع خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الأفكار الشائعة بيننا أن الفن يوحد بين الملل والنحل، بين القوميات والطوائف. لمسنا ذلك بجلاء في بلدنا الحبيب العراق في أيام الخير. وكما نتذكر كانت الفرق الغنائية والموسيقية تضم المسلمين والمسيحيين واليهود، العرب والأكراد والتركمان في انسجام وأخوة. سليمة مراد كانت يهودية، ولكن ناظم الغزالي كان مسلماً. أنطوانيت اسكندر كانت مسيحية، ولكن معظم أغانيها لحنها لها صالح الكويتي يهودي. محمد القبنشي كان مسلما ورعا حريصا على فرائض الدين، ولكن كل العازفين حوله كانوا يهودا. الواقع أن فن المقام العراقي كان يمثل خير تمثيل هذه الخلطة الدينية التي تجسم التعاون الذي كان سائدا بين الطوائف، ولا سيما بين اليهود والمسلمين في أيام الخير طبعا. فكان المتبع أن يقوم بالغناء، أو على الأصح بقراءة المقام مسلم، في حين كان يقوم له بالعزف على الآلات يهود. فقد وردت حكايات طريفة وجديرة بالفهم والاستذكار والموعظة. روى الخبير في فن المقام الأستاذ حسقيل قجمان شيئا عن خلفية العلاقة بين قارئ المقام الحاج أحمد زيدان والموسيقي والعازف الشهير نسيم بصون. الواقع إن الحاج أحمد زيدان لم يبدأ حياته كمغن، وإنما كمؤذن في أحد جوامع بغداد. كان له صوت شجي وقراءة رائعة للأذان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. لاحظ أنه كلما أنهى الأذان ونزل من المنارة ليصلي مع المصلين، صادف رجلا يقف أمام باب المسجد ولا يدخل المسجد ليصلي مع الآخرين. استاء استغرب من أمره فسأله منو أنت وليش ما تدخل وتصلي مع الناس واقف على الباب؟ فأجابه الرجل خشلون أدخل وأصلي وياكم وأنا يهودي؟ زاد الحاج زيدان عجبا واستغرابا فقال له ولماذا إذن تأتي إلى المسجد وتقف على الباب لتتفرج علينا؟ أجابه الرجل كلا أنا يهودي موسيقي وأعزف على الجوزة في التشالغي أريد أضبط المقام أجي إلى الجامع لأسمعك عندما تؤذن وأسمع كيف تنغم الأذان على أنغام المقام وأتعلم منك. سأله أحمد زيدان منو أنت؟ قال أنا اسمي نسيم بصون وأترزق من العزف على الجوزة في التشالغيات في بيوت الناس بحفلات الفرح كل ما يصير عندهم زواج أو طهورة أو مناسبة. استمر الحوار بينهما في موضوع موسيقى المقام العراقي فذهب إلى المقهى المجاورة في الجامع ليشرب الشاي ويواصل الحديث. نشأت بينهما صداقة فنية أصبحا يلتقيان باستمرار المؤذن المسلم وعازف الجوز اليهودي يجلسان ويتحاوران المسلم يعلم اليهودي المقامات والتلاوات واليهودي يعلم المسلم الموسيقى والألحان. اليهودي يأتي إلى الجامع ليسمع المقام وتلاوة القرآن والمؤذن المسلم يذهب إلى حفلات التشالغي ليسمع العزف والغناء الإبراهيمي والسيقا والصبا واللامي وهل مجرى من المقامات. أخيرا تشجع أحمد زيدان فأخذ ينضم إليهم في قراءة المقام فهز الآخرين في روعة صوته وإجادته للأنغام وما هي إلا بضعة أشهر حتى تحول هذا الرجل من أداء مهمة الأذان في الجامع وتحول كليا إلى عالم الفنون الموسيقية وما هي إلا سنوات حتى أصبح من أعلام قراءة المقام العراقي الذي نتشوق لسماع أغانيه على الأسطوانات القديمة حتى يومنا هذا. أصبحت هذه الشراكة الفنية هذا الثنائي الإخواني بين الحاج أحمد زيدان وعازف الجوزة نسيم بصون حلقة من الحلقات المهمة في تطور فن المقام العراقي في العصر الحديث. كان اثنين من أهل الخير في تلك الأيام من أيام الخير عندما لم يكن الناس يعرفون هذه الحزازات والكراهات بين الطوائف بين المسلم واليهودي واليهودي والنصراني. نعم كانت أيام وكانت أيام خير.
أهل دهار من دون
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
الخير.